إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لا شك أيها الأحبة أن تربية النفس ليس شيئا سهلا، وأن خلاصة هذه الشريعة الغراء من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج رجل مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن تتربى النفس لتوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا أقول، فليست تربية النفوس أمرا سهلا، وليس الوصول إلى زبدة الشريعة وخلاصتها ليس ذلك أمرا هينا إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى ووفقه وأيده. فكثير هم الحفاظ، وكثير هم الذين يحسنون الخطابة والمواجهة، لكن قليلا في دنيا البشر هو الذي يستطيع أن يحول وأن يترجم نصوص الكتاب والسنة لتكون شخصا ممتثلا خائفا ربه، راغبا راهبا، محاسبا نفسه على الصغير والكبير، عالما بلقاء العلي الكبير، مستشعرا الوقوف بين يديه. ولهذا فإننا إذا نظرنا إلى حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا هذا الأمر أعظم ما يقفز في حياتهم. نعم، أعظم ما يقفز في حياة الصحابة أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنهم رجال نزلت عليهم الآيات فتحولت إلى واقع عظيم بمجرد الفراغ من السماع. فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعطي أحدهم لنفسه فرصة ليلة أو يوم ليمرر الآيات على قلبه أو على مراده أو على هواه، فما وافق هواه ومراده أخذ به، وما خالف ذلك طرحه. وليس باللازم أن يطرح الإنسان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم صريحا، وإنما قد يلتمس في ذلك التأويلات، فتراه منغمسا في المحرمات بتأويل، وتراه آخذا بالبدع والخرافات بتأويل. فليس باللازم إذا تمرد الإنسان وخرج عن عبودية ربه سبحانه وتعالى أن يواجه النص صراحة وأن يخرج عن مراده كفاحا، وإنما يلجأ إلى التأويل والتمرير والتبرير حتى يلوي أعناق النصوص لتوافق مراده، موهما نفسه أنه على مراد الله وليس كذلك، أو على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن النفوس الكبار لا تقبل ذلك على الإطلاق، وإنما تمتثل أوامر الله وتنظر إلى نصوص الشريعة كأنما نزلت له وحده وكأنما خاطبته وحده، كأن الله أراد في كتابه شخصا واحدا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته شخصا واحدا ليس إلا هو، ليس جاره ولا زوجه ولا ولده، وإنما نزلت آيات القرآن لتوجهه، وتوجهت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتربيه. لهذا أقول أيها الأحبة، إن تربية النفوس ليس أمرا سهلا، وإن الامتثال لآيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بذلك ليس أمرا هينا إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى، ومقل ومستكثر في ذلك. فليست الأمة كلها أبا بكر، وليست الأمة كلها الفاروق، وليست الأمة كلها ذا النورين، وليست الأمة كلها قبلة العلم علي رضي الله عنه، وإنما الناس في ذلك بين مستقل ومستكثر. وخير التربية في ذلك أن يساق للإنسان موقفا عمليا، ليعلم أن الكلمات ليست مطلقة في الهواء ولا خارج دنيا البشرية، وإنما تتحول الكلمات لتكون مواقف ولتكون أمورا عملية. فإن الاقتداء بالموقف وإن الاعتبار بالقصة ليس شيئا هينا، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه من القصص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من القصص ما يكون واقعا عمليا، حتى يخاطب الإنسان نفسه ويعلم أن نصوص القرآن ليست للملائكة، ليست لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وإنما هي لبشر، حتى يستقيم البشر على هذا المراد. ومهما بدا الأمر صعبا فإن اليسير على من يسره الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده إقبالا وإخلاصا وصدقا وإنابة يسر له الصعب وقلل له الكثير وحقر له العظيم، حتى يبدو المعنى الكبير سجية لا تحتاج إلى تكلف في استدعاء ولا تحتاج إلى توقف في امتثال، لأن النفس الكبيرة عاشت قبل المواقف، عاشت حياة مع الله سبحانه وتعالى، فقام ليلا وصدق مع الله عز وجل في اللجوء. وإن العبد إذا صدق مع الله ولهث بذكره ولجأ إليه وعجلت إليك ربي لترضى إني مهاجر إلى ربي سيهدين، إن الإنسان إذا وقف في خندق العبودية كثيرا والتمس من الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق والرشاد، كانت المواقف بالنسبة له سهلة لا تحتاج إلى تردد ولا تحتاج إلى تلعثم، فترى الكلمات تخرج سهلة وترى الأعمال تخرج سهلة. ولذلك رأينا الصديق رضي الله عنه يوم أن أتت قريش تقول له ألم تعلم أن صاحبك قال إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، وكان الأمر عظيما في الحقيقة، جد عظيم، كان الأمر عظيما ويحتاج إلى توقف وتأمل، لعله يراجع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد حصل ذلك أو لم يحصل. ولكن أبا بكر رضي الله عنه الذي سبقت تربيته وامتثل أمر ربه سبحانه وتعالى يوم أن كان أول رجل في هذا الإسلام، لم تكن هذه المواقف لتأخذ معه حيزا من التردد أو توقفا في الامتثال، فإذا به يصدع بأمر جلل بكلمة مختصرة لكنها تحمل منهجا عظيما وأدبا جليلا وتربية عميقة. فقال رضي الله عنه لئن قال ذلك فلقد صدق. إن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع للتفكير لحظة ولم يدع للتردد مجالا، وبهذا كان موقف الصديق على قريش في نظري أنا لا يقل عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في آيته، لأن قريشا رأت رجلا ليس كالرجال، ورأت موقفا ليس كالمواقف، رأت رجلا على بنفسه وسمى بفكره وبتربيته حتى كان في السماء السابعة. وكذلك لما كان يوم الحديبية وحصل ما حصل، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وافق على شروط قريش المجحفة فيما يبدو، وحصلت هزة عنيفة، وجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فحلام نقبل الدنية يا رسول الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه عبد الله ورسوله، وأن الله عز وجل ناصره. ويأتي عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه ليعرض عليه هذا الأمر، فإذا بعمر يفاجأ بأن جواب أبي بكر هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر، إنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزه. ولهذا أقول إن تربية النفوس بين مستقل ومستكثر، والناس يتفاضلون في الإيمان، ولهذا يتفاضلون أمام المواقف. أيها الأحبة، هذا هو المعنى الذي أردت أن أخرج به من خطبة اليوم، أن الإنسان ينبغي أن يتعب نفسه في جعل نفسه على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر هذا سهلا ولا هينا، وإنما لابد أن يتوافق فيه النظر أو الأمر النظري مع الأمر العملي، ولابد قبل ذلك أن يلجأ الإنسان إلى ربه لجوء المخلصين، وأن يقف في خندق العبودية وقوف العابدين المبتهلين، لأن هذا الموقف سبق إليه أنبياء، وسبق إليه مرسلون، وسبق إليه أئمة وصالحون. أيها الأحبة، وخروجا من هذا، الزمان الذي عاشه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يألو جهدا أن يعلم أصحابه وأن يعمق فيهم المعاني الجليلة ليربي أمة في لمح البصر. إن المسافة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمته، وإن الزمن الذي طبق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشريعة، فمن عقيدة التوحيد إلى عبادة الإخلاص، من عقيدة خالصة إلى آداب التخلي، إلى التسمي بالأسماء الحسنة، إلى اللباس، إلى الزينة، إلى الأطعمة، إلى الأشربة، إلى الحدود، إلى الجنايات، إلى كتاب السلام، إلى آداب النوم، إلى آداب الطعام والشراب. كل هذا في هذه الفترة الزمنية ليس أمرا سهلا، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يمتثلون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فقط أن يتخذ لهم القدوة ممن يعيش معهم، فما قال لهم فعل أبو بكر، فعل عمر وفقط، إنما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات كان يلتقط لهم، وذاك بوحي رب العالمين، كان يلتقط لهم النبي صلى الله عليه وسلم مواقف خلت في زمان ومضت في أيام لم تعيشها هذه الأمة، وإنما عاشها رجال في أمم سابقة. ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المواقف وتلك القصص ما يعمق المعاني، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القيم العظيمة وأن المعاني الجسيمة ليس باللازم أن تكون في أمة دون أمة، ولا في زمان دون زمان، وإنما اللازم فيها أن يدفع إليها إيمان، وأن يدفع إليها تعلق بالديان سبحانه وتعالى. وحينئذ فلا غر ولا عجب أن يكون القدوة في بني إسرائيل، أو تكون القدوة قبل ذلك، أو تكون القدوة ستأتي بعد ذلك. المهم هو المعنى، وهذا المعنى وإن اختلفت الأعصار فيه والأزمان، إلا أنه معنى واحد: من يتق الله يجعل له مخرجا. من ملأ الإيمان قلبه وعمر الإيمان جوانحه وجوارحه لفظ مواقف عظيمة تستحق أن تذكر وأن ينزل بها وحي من السماء. وذات يوم حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري معلقا وذكره موصولا من حديث الليث، وموصولا من حديث عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وأقول ذلك بالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجلين في بني إسرائيل، احتاج أحدهما أن يستسلف مبلغا من المال، ثم خرج ليجد رجلا صالحا يسلفه ويقرضه. ولا شك أن الإنسان قد يتعرض في بعض الأيام إلى مثل هذه المواقف فيحتاج إلى من يقرضه وإلى من يسلفه، لكنه يبحث عن صالح يستر عليه، ويبحث عن صالح إن تعثر في السداد وجد عنده النظرة، وإن استطاع الوفاء أكرمه وأجله، لا يعيره يوما ولا يؤنبه زمانا، وإنما يعلم أن من فضل الله عليه أن ساق إليه رجلا مهموما مكروبا جعل قضاء حاجته على يديه. فويحمد الله عز وجل كثيرا كما يحمد الله هذا الفقير أن وجد الرجل الصالح. لهذا فإن الصالح قد لا ينتظر من يطلب منه قرضا أو دينا، وإنما قد يسارع بالصدقة والنفقة وبتفريج الكرب وإزالة الهم، فيعرض المال من تلقاء نفسه. فهذا الرجل قد ألمت به ظروف فخرج يلتمس صالحا يستسلف منه مبلغا، فوجد رجلا صالحا فقال أقرضني 1000 دينار. فقال له الرجل ابغني شهداء على ذلك. فالتمس الرجل فلم يجد شهداء، فقال الرجل مع حاجته كفى بالله شهيدا، أعطني والله يشهد علي وعليك. قال التمس لي كفيلا. فالتمس الرجل ثم عاد فقال كفى بالله كفيلا. فقال له الرجل حينما سمع هذا كفى بالله شهيدا، كفى بالله كفيلا، إنك لو استجدرت شهداء الأرض صحيح يصعب على عدد بلغ عددهم التواتر أن يكذبوا، وصحيح أن الإسلام وضع شهداء في المعاملات بين شهيد واحد وشهيدين وثلاثة وأربعة، بل وجعل أيمانا قد تصل إلى 50، لكن كل هؤلاء لا يعدلون شهادة الله، وقد يستجلب الرجل من الكفلاء ما يستطيع، لكن كل هؤلاء لا يعدلون كفالة الله. لهذا قال الرجل مع حاجته كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، أعطني والله شهيد علي وعليك، والله كفيل سبحانه وتعالى. ماذا قال له الرجل؟ قال لن أعطيك، هذا ضرب من الخبل. لا والله، إنما تعجب من هذه المواقف العظيمة، ولهذا استحق مثل هذا الموقف أن يستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم مخترقا حجب الزمان ليأتي به ويلتقطه ليعلمه أصحابه، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال له الرجل صدقت، كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، ثم دفع إليه 1000 دينار. أيها الأحبة، أنا أريد أن تسقط هذا الموقف على أزمنة نعيش فيها، والله ما نفع فيها شهداء ولا نفع فيها كفلاء ولا نفع فيها توثيق ديون بإيصالات وشيكات، بل أيمان كاذبة وتحريفات موجودة وشهادات زور وغير ذلك من هذه الأشياء، لينقلب الحق باطلا والباطل حقا. كل ذلك لأن الإيمان لم يكن في القلب، ولو كان في القلب إيمان لما احتاج إلى الشهداء ولا احتاج إلى الكفلاء، لأن الإنسان يعلم أنه موقوف بين يدي الله. فقال صدقت، ثم أعطى الرجل 1000 دينار ووعده على ذلك أجلا. ولا بأس في القرض أن يعطي الرجل لذلك أجلا، خلافا لمن أنكر ذلك وقال بأن القرض مبناه على الإحسان فلا يجعل له الأجل، ويجوز أن يجعل للقرض أجلا، وهو الصحيح الصواب كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيجوز أن يجعل لذلك أجلا. لكن إن جاء الأجل فوجد الرجل المدينة معسرا فلينظره إلى ميسرة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وخرج الرجل فركب البحر يقضي حاجته ويلتمس حاجته، أي ركب البحر يطلب رزق الله عز وجل فيه. وطلب الرجل رزق الله عز وجل، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولو علم الله عز وجل من عبده صدقا في السداد ليسر له الأسباب. خرج الرجل والتمس البحر وعمل واشتغل حتى رزقه الله عز وجل مالا، وجاء موعد السداد، وجاء الرجل يلتمس سفينة أو مركبا ليركبه إلى صاحب الألف دينار ليسدد ما عليه وليقضي ما عليه، فلم يجد شيئا. خرج في الموعد فلم يجد شيئا، لم يجد مركبا أو سفينة، فأصيب الرجل بهم عظيم، لأنه قد قال للرجل: كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، وهو لا يريد أن يتخلف عن الميعاد. فماذا صنع الرجل وقد حمل هما عظيما؟ هو هم السداد، ليس هم أن يتحايل على الناس في إفساد أموالهم وتضييع حقوقهم والبحث عن محام حاذق يستطيع أن يخرجه من آلاف وملايين دون أن يدفع قرشا واحدا أو جنيها، ولكنه حمل هم هذا الدين كيف يوصله إلى صاحبه في الموعد الذي حدده. فإذا بالرجل لم يجد مركبا ولا سفينة، فماذا فعل وقد نظر هنا وهناك وبلغ به الجهد مبلغا عظيما؟ فإذا به يوفق الله سبحانه وتعالى لهذا العمل الذي يعد في هذا الزمان ضربا من الخيال أو ضربا من الخبل. فإذا بالرجل يحضر صندوقا وقد عد صندوقا، ثم جعل فيه هذا المال وكتب معه رسالة إلى صاحب الدين أن هذا هو مالك، ثم قال لربه سبحانه وتعالى وتوجه إليه: اللهم إنك علمت أنني استستفت من هذا الرجل 1000 دينار، فطلبني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وطلبني وكيلا فقلت كفى بالله وكيلا، وإنه قد بلغ مني الجهد أن أجد مركبا فلم أجد، فاللهم إني أستودعكها. ثم رمى بالصندوق فخاض في البحر. أيقول رجل هذا؟ أيفعل رجل هذا؟ أيفعل رجل هذا أن يضع مالا في صندوق ويلقيه في البحر؟ فما مصيره إلا الهلكة فيما يبدو للناس. ونعم هو مصيره الهلكة، لكن من أحسن الظن بربه ومن تعلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أقول أيها الأحب إن هذه المواقف قد سبقها من التربية الإيمانية ما قد يحدث الله عز وجل من آياته الكونية ومن معجزاته الباهرة ومن كرامته لأوليائه ما يبهر العقول، بل إن الكون قد يتحرك وإن الأرض قد تتحرك من أجل هذه الأمثلة. ألم تتحرك الأرض يوما لتائب خرج يلتمس فضل الله عز وجل ورحمته؟ ألم تتحرك الأرض يوما حينما مات في الطريق ثم جاء الملك في صورة رجل ليفصل بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قائلا: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا بين الأرضين وكان قريبا من أرض المعصية، كان قريبا منها. فأوحى الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، أوحى إلى هذه الأرض أن اقتربي وإلى هذه الأرض أن ابتعدي، فكان أقرب إلى أرض الصلاح بشبر أو بصدره. نعم يا إخواني، نعم يا أحبتي، إن هذه المواقف هي خلاصة الشرائع، هي خلاصة هذا الدين. ولهذا نقول إن هذه التربية هي المراد العظيم من تلك النصوص ومن شرائع الأنبياء. إن هذا الرجل ما ألقى صندوقه فقط، وإنما وقف مناشدا ربه الذي يعلم السر وأخفى، والذي بيده ملكوت كل شيء، والذي كما يحفظ السفن في البحار والطائرات في الهواء كما يحفظ المراكب في البر، فإن الله عز وجل سيحفظ هذا الصندوق حتى يصل إلى صاحبه. لكنه قدم بين يدي ذلك توسلا لله عز وجل: ربي إنك علمت أنني استسلفت من هذا الرجل المال، فقلت كفى بالله شهيدا، وقلت له كفى بالله وكيلا، فرضي بك شهيدا ورضي بك وكيلا. ثم ألقى بالصندوق ورماه في البحر، وهيأ الله عز وجل. كان يمكن أن يغرق هذا الصندوق، وكان يمكن أن يصل الصندوق إلى البر الآخر فلا يجد صاحبه، بل يجد رجلا آخر، أو لا يصل إلى تلك القرية أو البلدة. أليس هذا واردا؟ أليس واردا، بل يرد هذا إرادا راجحا، أن يغرق الصندوق أو أن يهلك أو أن لا يذهب إلى صاحبه. سبحان الله. وهيأ الله عز وجل للرجل في الجهة الأخرى أن يخرج في هذا اليوم في هذا الزمان، عسى أن يكون صاحبه قد أقبل بماله، فنظر فلم يجد مركبا ولا سفينة، ولما تعب في ذلك وجد صندوقا من خشب، فماذا قال؟ قال: أخذه لأهلي حطبا. وأخذ الصندوق، وكان يمكن أن يتركه. ولهذا ذكر العلماء أن لقطة البحر وأن ما يلفظه البحر مما لا يعلم له صاحب يجوز التقاطه ولا يعرف، يجوز التقاطه إذا لم يعرف صاحبه بعلامة عليه أو بكتابة. فأخذ الرجل هذا الصندوق ليكون حطبا يوقده نارا لأهله. فلما ذهب إلى بيت وعاد كسر وحطم الصندوق، فإذا فيه مال ورسالة من فلان إلى فلان. ومن الذي يعلم فلانا الكاتب أن ما له هذا سيصل إلى فلان هذا؟ من الذي يعلمه؟ وكتب رسالة وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى: من فلان إلى فلان، إن هذا هو المال الذي أخذته منك. فأخذ الرجل المال الذي أرسل إليه صاحبه. كان ينبغي أن تنتهي القصة عند ذلك، فقد أدى الله سبحانه وتعالى ما على هذا الرجل، ووصل بحسن ظنه وحسن ثقته بالله سبحانه وتعالى أن وصل صندوقه وأن وصل ماله وأن أدى الله سبحانه وتعالى عليه هذه الخاتمة التي لو حصلت لكانت آية عظيمة، وكانت من حدا جسيمة، وكانت فضلا عظيما من الله عز وجل على هذا الرجل. لكن القصة لم تنتهي، لكن القصة لم تنتهي، لم تنتهي القصة مع النفوس الكبار. ألم أقل لكم في مطلع الخطبة إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام؟ لم يتوقف الأمر عند ذلك. وما يدري هذا الرجل أن الصندوق سوف يصل إلى صاحبه، إنه يريد شيئا قاطعا، إنه لا يريد احتمالا، وقد أدى ما عليه. لا والله، لقد أدى ما عليه بحسن الظن، بأمر إيماني، بإيمان في القلب. أما أداء الحقوق إلى أصحابها فلا يكفي فيها هذا الأمر، لا بد أن تسدد على اليقين، ولا تبرئ الذمة إلى بوصول الحق إلى صاحبه. نعم، قد يتعامل إحسانه بحسن الظن، لكن هذا بيني وبين الله، هذا بيني وبين الله. إن حقق الله لي مرادي فالحمد لله، وإذا لم يحقق فبقيت الأموال معلقة في النفس، لا بد من السداد، لا بد من قطع الأمر. فإن الأمور التي تبرأ بها الذمم ليست كالأمور التي تتعلق بها الذمم بالله سبحانه وتعالى. يعلم الله أني معسر في السداد، لكنني لا أسكت حتى أؤدي ما علي لصاحبه. يعلم الله عز وجل ما في قلبي من إرادة هذا السداد، كل هذا لا يكفي، لا بد من وصول الحق إلى صاحبه. وخرج الرجل يلتمس سفينة ليركبها ليؤدي إليه الألف دينار. إن الألف دينار قد أديت عن الرجل في غيب الله، أما في الواقع فلم تؤدى بعد، لهذا التمس السفينة ليركبها. فلما وجد السفينة ركب سفينته، وركب مركبه ومعه الألف دينار، ألف غير الألف،
إن هذا الألف الأول إلى ما أراد أن يوفي صاحب الدين في موعده وهو لا يعلم أنه سيصل أم لا، لكنه حافظ على الموعد واستجلب معية الله سبحانه وتعالى وتأييده. فللمحافظة على الموعد وضع الألف دينار وألقاه في الصندوق وألقى به. أما الذمة هل تبرأ بذلك أم لا؟ هذا أمر آخر. لا تبرأ الذمة إلا بإيصال الحق إلى صاحبه. فراكب السفينة وحمل الألف دينار حتى أتى قرية الرجل، فلم يجد رجلا ينتظر لأن الرجل قد أخذ الألف دينار. ثم بحث عنه فوجده، فقال له: هذه الألف دينار، هذه الألف دينار التي لك، وإني أعتذر إليك، فوالله لقد خرجت ألتمس مركبا فلم أجد، ألتمس سفينة فلم أجد، فاعذرني أخي، اعذرني أخي أنني تأخرت عنك في السداد. الرجل الآخر ماذا ينتظر منه؟ لا أقول بلغة العصر، ماذا ينتظر منه؟ الأصل أنه سيجحد ذلك، فقد وصلتني ألف، ولعل الرجل أخطأ، أو لعل هذه رسالة على وجه خطأ، تأويل من التأويلات. كم تؤخذ الأموال اليوم بسيف التأويل من أصحاب ريحة ربما، ومن أناس يقفون في الصف الأول ربما. إن باب التأويل باب عظيم يدخل منه إبليس على من يتسم بالصلاح، أما من لا يتسم بالصلاح فلا يحتاج إلى تأويل. ولهذا تجد إبليس يقتحم به المحرمات اقتحاما، لكن أنا صاحب لحية، أنا صاحب صلاة، أنا صاحب قرآن، ولا بد لي من أخذ المال، فلن أخذه هكذا جهارا، وإنما سأخذه بسيف التأويل. فنص ضعيف، قول بعيد شاذ به أخذ أموال الناس، لا والله ما حصل هذا. ولكن الرجل قال له: ألم تبعث إلي بشيء؟ ألم تبعث إلي بشيء؟ ما أخذ الألف دينار. قال له: ألم تبعث إلي بشيء؟ قال: قلت لك التمست مركبا فلم أجد، التمست سفينة فلم أجد، قلت لك هذا، وهذه الألف دينار لك. وفي رواية أنه أخبره الخبر وقال لو فعلت كذا وكذا، قال: قد أدى الله عنك الذي أردت، فانصرف بالألف دينار راشدا، انصرف بالألف دينار راشدا، فقد أدى الله عز وجل ما عليك. الله أكبر. تعجب من أي الأمانتين؟ أي الأمانتين أعظم؟ أمانة الرجل هذا الذي خرج بماله ليؤدي ما عليه قبل لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه سيؤدي ذلك حتما، إن لم يؤديه في الدنيا أداه في الآخرة. يا أيها الأذكياء، أيها المتحايلون، أيها المتجرئون على أموال الناس وعلى حقوق البشر، إن ساعدتكم فلسفتكم، وإن ساعدتكم فصاحتكم، وإن ساعدكم محامون لا يتقون الله، وإن نطق بغير الحق قضاة وحكام، فإن ذلك لا يغير الحق عند الله. بين أيديكم محكمة كبرى، بين أيديكم يوم يبلى فيه السرائر، ويوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. وإن كانت الحقوق قد ضاعت في الدنيا لفصاحة عارض ولحذق محام، فإنها لا تضيع بين يدي من يعلم السر وأخفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في الصحيح: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. ليأخذ هذه، إن حكم النبي لا يغير الحق عند الله. قد يحسن رجل أن يعرض قضيته، أن يعرض أوراقه، أن يستف ذلك، أن يأتي بالأختام، أن يستجيب المزورين. قد يحسن رجل هذا وهو صاحب باطل. وأما صاحب الحق فقد يكون عييا في الكلام، وقد يكون شحيحا في البيان، وقد يكون خائفا من الديان فلا يستطيع ولا يجرؤ أن يتعامل كما تعامل الناس، فيأتي بتقرير المزور، ويأتي بشاهد زور، ويأتي بكذا وكذا، أبدا، وإنما يكل أمره إلى الله. أتظنون أن هذه الحقوق ضائعة؟ أتظنون أن هذه الأموال ضائعة؟ إنكم تأخذونها أموالا وستأخذ منك حسنات وأعمالا. نعم، ستأخذ منك بالعملة الصعبة، ستأخذ منك أوفر ما تكون، ستأخذ منك حسنات تتمنى أن تكون لك الحسنة يومها حتى ولو كنت في الجنة، فتتمنى حسنة ترفعك وتتمنى حسنة تعلي قدرك، فلا تجد ذلك، فقد سددت أموال الناس وحقوق البشر. نعم، سددت أموال الناس وحقوق البشر. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله. من الذي رام له ولا دينار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وزكاة وحج، ويأتي وقد أكل مال هذا وأخذ حق هذا وشتم هذا وخذف هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. ألم تبعث إلي بشيء؟ قال: لا. قال له، قص له القصة، قال: فإن الله عز وجل قد أدى ما عليك، فانصرف بالألف دينار راشدا. كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا. لغة لم تعد في حياتنا، لم تعد في مجتمعنا. قيل له: احلف. قال: جاءك الفرج، فلأحلف لك ألف مرة، فلأحلف لك مليون مرة. لم يعد لله عز وجل في القلب حجم ولا قدر عند كثير من الناس. فليتق الله عز وجل أولئك البشر الذين يستكثرون من أموال الخلق ويأخذون من حقوق الناس. فتكثر لمن؟ لنفسك أو لولدك، فلن ينفعك ولدك ولن ينفعك مالك. فإذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، تبعه أهله وماله وعمله، فرجع اثنان وبقي واحد، رجع أهله وماله وبقي عمله. فاتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وأن التربية بالمواقف لتربية تعمق في النفس أصولا وجذورا. لهذا فإننا أمرنا بالاقتداء برسول الله وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بهذا كله ليكون لنا في ذلك العبرة والأسوة والقدوة. وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يدخر وسعا في أن يعلم هذه الأمة بالمواقف ما يحول الأمور النظرية والنصوص القولية إلى واقع عملي، ولهذا كان يستدعي من قصص بني إسرائيل ما يستدعي ونحو ذلك وقريبا من ذلك أو ويماثل ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، ليستجلب النبي قصة أخرى وموقفا آخر، وهو أن رجلا باع لرجل عقارا أي أرضا، فأخذها المشتري وذهب ليحرثها، فبينما هو يحرثها إذ وجد فيها كنزا، إذ وجد فيها كنزا. في شريعتنا أن من اشترى أرضا فهي له، وما فوقها وما تحتها، والإنسان إذا اشترى أرضا ملكها بكل ما فيها. هذا الرجل لما وجد هذا الكنز ماذا صنع؟ هل أخذه لنفسه؟ وهل استحله؟ وهل أنفقه على نفسه؟ لو فعل ذلك لكان في شرعنا نحن مباحا جائزا، ما لم يعلم أن هذا المال ليس من دفن الجاهلية، وأنه لصاحب الأرض، وأنه قريب العهد، فحينئذ يأخذ هذا المال لأن حكم حكما لقطة ثم يدفعه لصاحبه ويقول هذا مالك. لكن إن وجد دفن جاهلية وجد كنزا من كنوز الجاهلية فهو له، فمن وجد كنزا فهو له، ومن وجد دفن جاهلية فهو له. لكن النفوس الكبار لا تقف أحيانا عند حد الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح والصالح والفاسد، إنما يحتاطون لأنفسهم جدا، ويحاول الواحد في هذه الحياة أن يأخذ الحلال البين الذي لا شبهة له في بحال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على ذلك. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالملك يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أي اتق الله عز وجل، وإذا وجدت الأمر مشكوكا فيه فتوقف ألف مرة حتى تسأل عنه عالما، أو ترجع إلى صاحبه فتراجعه. لا يعفيك أن تقول هكذا كتب بيده والعهدة عليه، دخلك مال ولا تدري من أين دخل إليك فتقول جاءني والحمد لله، فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. هذه البضاعة مشكوك فيها، أحرام هي أو حلال، فتغلب جانب الحلال. لا لا لا، اتق الله عز وجل. وإذا اشتبه عليك أمر في مكسب في تجارة في شيء من الأشياء فكن عبد الله الورع، كن عبد الله المعظم لحرمات الله سبحانه وتعالى. فلا تقبل على شيء إلا إذا تيقنت حله وأن الله عز وجل قد أباح لك هذا الأمر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكي هذه القصة لينمي فينا هذه القيمة وهذا المعنى من الورع والزهد والخوف والمراقبة. هل أحد مع هذا الرجل وقد وجد هذا الكنز؟ لا أحد يراه ولا رجل يطلب بحقه، وإنما الذي يراه رب العالمين سبحانه وتعالى. فأراد هذا الرجل أن يتخلص من هذا المال، فإنما اشترى هذا الرجل أرضا ولم يشتري كنزا، ولهذا أخذ الكنز كما هو سليما لم يمس، كما هو لم ينقص، وحمله على يديه. وأقول بل حمله بوازع الإيمان، وحمله بداع الورع، وحمله بإرادة ما عند الله عز وجل. لهذا فإن النفوس الصحيحة وإن النفوس الكبار لا تغيرها أموال ولا تؤثر فيها عروض من مناصب ورياسات، لأنها تعلقت برب البريات وعلمت أن المكان الذي تريده هو جنة عرضها السماوات والأرض، وأن النعيم الذي يريده هو لذة النظر إلى وجه الله عز وجل في جنات النعيم. لهذا فلا عجب أن يعلو صاحب هذا القلب عن حطام الدنيا وعن ماله، لا عن كنز واحد بل عن الدنيا بأسرها والمال بمجموعه. ماذا لو بزلت له الدنيا في معصية الله؟ سوف يهرب منها، لن يجعلها في يده قط، لأنه يعلم أنه قد يأخذها فيموت، أنه قد يأخذها فلا يتمتع بها. وماذا لو تمتع بهذا ثم عقب ذلك نار جهنم؟ قال النبي كما عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط، ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وأفقر أهل الدنيا وأحوج أهل الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت عذابا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ما مر بي فقر قط. لما يرى الغمسة من الجنة ولما يرى الآخر الغمسة من النار، أليس من السهل إذن على صاحب النفس الأبية، على التقي النقي، أن يترك الدنيا لا كنزا، أن يترك المناصب لا منصبا، من أجل تحصيل مراد الله. آه لو علم الإنسان حقيقة الأمر، آه لو اطلع الإنسان على هذه القمم، الجبال، الجبال الراسيات الشامخات الباثقات، التي وإن خالطناهم معنا في الدنيا ورأيناهم وأكلناهم وشاربناهم، إلا أنها نفوس في أجساد، أجساد تشبه أجساد البشر، لكن نفوس ليست في دنيا البشر. نعم نعم أحبتي، إذا وقر الإيمان في القلب هانت النفس وهانت الدنيا. هانت النفس، فوالله لئن أشهد لله وقعة لأرين الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد خاض في وسط المشركين بسيفه حتى قتلوه، لا بل مزقوه، لا بل قطعوه، بل لا بل لم يعرف أحد إلا أخته ببنانه، حتى قال سعد والله يا رسول الله ما طقت الذي فعل، لقد وجدوا في بدنه 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف أو رمية بقوس أو طعنة برمح. إن النفوس الكبار تعيش معنا بأجسادها، هي أجساد له يدان له إجلان له رأس له أذنان له عينان له فم له لسان، ولكن النفوس أرقى من دنيا البشر. النفوس تبيت عند ربها سبحانه وتعالى، تستيقظ على ذلك وتنام على ذلك، تعطي لذلك، تمنع لذلك، توالي لذلك، تعادي لذلك. نعم، ولهذا إذا بذلت النفس في مرضاة الله فلقد والله فزت، فزت ورب الكعبة. حينما يطعن هذا الصحابي فإذا به يأخذ الدم ويضعه على وجهه وعلى رأسه قائلا فزت ورب الكعبة. أي فوز هذا، أي فوز هذا في دنيا البشر اليوم؟ فوز أن قتل، فوز أن حرم منه أولاده، فوز أن ترملت نساؤه، فوز أن ترك ماله، فوز أنه يلقى ربه، فوز أنه انتقل من دنيا التعب، من دنيا النصب، من دنيا الكذب، من دنيا الغش، إلى من رحم الله، إلى جوار ربه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فحمل الرجل كنزه وأتى صاحب الأرض قائلا خذ هذا كنزك، فإنما اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز، إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز. يا الله، هذا رزق رزقني الله إياه، الحمد لله أنني بعت أرضي رجلا أبلها، رجلا مخبولا، رجلا مجنونا يحمل كنزا قائلا لقد بعتني الأرض ولم تبعني الكنز. الحمد لله الذي أوقعني الله في هذا الرجل، فلولا أنه رزقي، لولا أنني رجل صالح، لولا أنني رجل تقي، ما جاءني الله برزق لا أعلم حلال هو أم حرام، طائعة به نفس صاحبه غير منافس به ولا مجادل، جاء يحمل مالا لا ينازع فيه. إن تعجب ممن أقرض 1000 دينار راضيا بكفى بالله شهيدا ووكيلا، فأعجب ممن سددها بينه وبين الله ولم يرضى إلا أن يسددها في يد هذا العبد، فأعجب أيضا. إن عجبت من صاحب هذا الكنز الذي أخذه تحمله أمانته ورعوه على ذلك، فأعجب من صاحب الأرض الذي جاءه مال من غير تعب ولا نصب، قال له لا 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 أخذه، لقد بعتك الأرض وما فيها، أنا بعتك الأرض. قال لا، أنت بعتني الأرض ولم تبعني الكنز. قال لا، بل بعتك الأرض وما فيها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا عباد الله، سنخرج من هذا المسجد الآن لنشتري أو نبيع فستجد الغش والتدليس والغبن، ستجد نفوسا أخرى. الله أكبر. لهذا لابد من سياق هذه الأمثلة على منابرنا، لابد أن نعلم أن هذه الأمثلة لم تكن لجبريل وميكائيل وإسرافيل، ولم تكن لأبي بكر وعمر فقط، ولم تكن للأنبياء والمرسلين، بل كانت لرجال صالحين. قال لا 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 أريدها، والآخر يقول أنا لا أريدها. فالكنز من يأخذه؟ آه لو وجدناه، آه لو حكمنا فيه. فترافعا وتحاكما إلى قاض وحاكم، إلى قاض وحاكم. ولأول مرة في تاريخ البشر، لأول مرة في تاريخ البشر يترافع رجلان إلى حاكم، أيهما الذي لا يأخذ، أيهما الذي يتبرأ من هذا المال؟ يا قاضي ليس هذا المال مالي، وهذا الرجل يريد أن يعطيني إياه، والآخر يقول يا قاضي ليس هذا المال مالي، والرجل يريد أن يعطيني إياه. أيمكن أن يوجد هذا؟ أيمكن؟ اذهبوا إلى قاعات المحاكم الآن، رول رول قد يصل إلى 300 قضية. أنت مع مين؟ مع فلان أشهد له بالزور، وأنت مع محامي فلان أشهد له بالزور. فماذا قال القاضي المحنك الموفق؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في القصة الأولى لما اتقى هذا الرجل ربه وأقرض، عاد إليه قرضه، ثم بقيت قصته لتكون في ميزان حسنته إلى يوم القيامة. وهذان الرجلان كل منهما يتخلص، فأبى الله عز وجل إلا أن يوجد حاكما وقاضيا يعيد المال إليهما لينتفع بالمال تبعا لا أصالة. فقد نجح في الاختبار ولم يضيع منهما شيء من الدنيا. فقال القاضي هل عندكما أحد؟ ألك ولد؟ قال نعم. قال ألك جارية؟ قال نعم. ومن قدر الله هذا، كما كان لا يمكن أن يصل الصندوق أو يغرق، كذلك أيضا كان يمكن أن يكون هذا عنده أولاد ذكور وهذا عنده أولاد ذكور، ولكن شاء الله أن يكون لهذا ولد ذكر وأن يكون لهذا جارية. فقال زوج الولد للجارية وأنفقا عليهما من الكنز، وعاد المال إلى الرجلين بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الأحبة، هذه أمثلة نقدمها على خجل وعلى استحياء، لأننا إذا عرضنا أنفسنا على هذه الأمثلة خشينا أن نكون مكذبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم إيمانا عظيما يقر في القلب، وأن يرزقنا وإياكم زهدا في الدنيا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كما سأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يسدد ديوننا وأن يفرج همومنا وكروبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.